أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. نبدأ النشرة من باكستان، حيث نجا رئيس الوزراء السابق عمران خان الخميس من محاولة اغتيال استهدفته خلال وجوده بين حشد من أنصاره خلال مسيرة نظمها في منطقة وزير أباد بإقليم البنجاب. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام باكستانية شخصا يحمل مسدسا يقتحم الحشد ويبدأ في إطلاق النار على المتواجدين مستهدفا خان قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل المشاركين في التجمع. وأكد حزب حركة الإنصاف الذي يقوده خان أن الأخير تعرض لإصابة طفيفة في الساق إثر إطلاق النار وتم نقله إلى المستشفى. وفي السياق، أفادت تقارير إعلامية محلية أن عضو مجلس الشيوخ فيصل جويد والعديد من المشاركين الآخرين في المسيرة أصيبوا في إطلاق النار. ومنذ أسبوع بدأ عمران خان مسيرة طويلة إلى العاصمة إسلام أباد للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة. لبى بابا الفاتيكان فرانسيس الخميس دعوة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة لزيارة رسمية لمملكة البحرين تستمر حتى السادس من هذا الشهر، ويشارك في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني. وتعتبر مملكة البحرين التي يقطنها حوالي 80,000 مسيحي كاثوليكي الجولة العربية السابعة للبابا فرانسيس. ويلقي الحبر الأعظم الخميس كلمة في جامع قصر السخير الملكي ويلتقي شيخ الأزهر أحمد الطيب. ومن المقرر أن يلقي البابا 7 خطبات خلال زيارته للبحرين. وفي برنامج الزيارة يحظى البابا فرانسيس باستقبال رسمي في العوالي، ثم يلتقي ملك البحرين في قصر الصخير ويلقي كلمته الأولى أمام سلطات وممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، على أن يجتمع البابا بالملك حمد بن عيسى الخليفة. وبعد اختتامه يوم الجمعة منتدى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل العيش الإنساني معا، يترأس الحبر الأعظم لقاء مسكونيا وصلاة من أجل السلام في كاتدرائية سيدة العرب الكنيسة الكاثوليكية الأكبر في منطقة الخليج العربي، والتي جرى افتتاحها نهاية العام 2021. صباح يوم السبت يترأس الحبر الأعظم القداس في ملعب البحرين الوطني، ومن المتوقع أن يحضره قرابة 28,000 مسيحي و20,000 منهم من المقيمين في البحرين بحسب قول كاهن الجالية العربية في المملكة الأب شربي الفياض. ويوم الأحد يختتم البابا فرانسيس زيارته للبحرين بصلاة مع رجال الدين الكاثوليك في الكنيسة في مملكة البحرين. قتل طالبان على الأقل وأصيب 5 آخرون يوم الخميس في تفجير لغم أرضي شمال العاصمة الصومالية مقديشو. وقال متحدث الشرطة الصومالية في تصريحات إعلامية إن التفجير عبارة عن لغم أرضي كان مزروعا بجانب شارع دينيلي بالمدينة. وأضاف المسؤول الأمني أن اللغم انفجر لحظة مرور حافلة كانت تقل عددا من الطلاب، وأردف أن التفجير تسبب في مقتل طالبين اثنين وإصابة 5 آخرين بجروح تم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة. وحمل مسؤولية التفجير لحركة الشباب التي لم تعلق على الفور على التفجير. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس استشهاد مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان استشهاد مواطن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي وقد أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس. وكان شهود عيان قالوا إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزلا. وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني، أدت أيضا إلى استشهاد فلسطيني ثاني. استذكرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيانها الصادر في الخامس من الشهر الماضي، ولاحظت بقلق استمرار غياب التعاون بين الأطراف السياسية اللبنانية على نحو أفضى إلى فراغ رئاسي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى خطوات سريعة وحاسمة لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والإنسانية المتفاقمة. وقالت المجموعة إن لبنان يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أن تعمل مؤسسات الدولة بكامل فعالياتها لتتمكن من تنفيذ الإصلاحات الشاملة برؤية استراتيجية تحقق المصلحة العامة. ودعت مجموعة الدعم الدولية أعضاء البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون تأخير، رئيس يوحد الشعب اللبناني من أجل المصلحة الوطنية كما قالت. وفي ظل غياب رئيس للبلاد وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، دعت مجموعة الدعم الدولية كل الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية من أجل تنفيذ الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي بالكامل وضمان قيام المؤسسات الحاكمة في لبنان بخدمة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الملحة. وأكدت مجموعة الدعم الدولية استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه. عقد مجلس النواب اللبناني الخميس جلسة لتلاوة ومناقشة الرسالة التي وجهها الرئيس السابق ميشيل عون لرئيس مجلس النواب نبيه بري في آخر يوم من ولايته، والتي دعا رئيس المجلس إلى جلسة عامة الخميس لمناقشتها وتضمنت استقالة الحكومة. وفي المناسبة أعلن رئيس البرلمان يوم الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية. إلى ذلك تراجع رئيس البرلمان الأربعاء عن الدعوة إلى حوار بين الكتل البرلمانية لاختيار رئيس توافقي للجمهورية إثر تحفظ كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وأوضح المكتب الإعلامي لنبيه بري في بيان أنه بعد استمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي يعتذر الرئيس بري عن السير قدما بهذا التوجه. وأضاف مكتب الرئيس أن الاعتذار جاء نتيجة الاعتراض والتحفظ لسيما من كتلتي حزب القوات التي يتزعمها الدكتور سمير جعجع والتيار الوطني الحر يتزعمه النائب جبران باسيل. ونهاية الأسبوع الماضي بدأ بري التحضير لطاولة حوار لرؤساء الكتل النيابية ليلتقوا تحت عنوان انتخاب رئيس الجمهورية دون الخوض في أي مواضيع أخرى. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الخميس أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا وخاصة في المناطق الجنوبية. جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة عمان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها الأخير إلى المملكة الهاشمية. وبحسب بيان للديوان الملكي استعرض الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأشار الملك إلى أهمية تفعيل جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين. وأظهرت أرقام نشرتها مفوضية شؤون اللاجئين في 30 من أيلول سبتمبر الماضي أن أعداد اللاجئين السوريين في المملكة بسجلاتها هو 670,364. وبحسب عمان تستضيف البلاد 1,300,000 سوري، وهو عدد من يحملون صفة لاجئ إضافة لمن دخلوا قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة. ويعد الأردن من أكثر الدول تأثرا بما تشهده سوريا بسبب ارتباط الدولتين بحدود جغرافية تصل إلى 375 كيلومتر. وأوضح البيان أن اللقاء تناول الأعباء التي يواجهها الأردن جراء الأزمة السورية بما فيها محاولات التهريب المنظمة للمخدرات. وأضاف أنه جرى خلال اللقاء بحث القضية الفلسطينية وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. اختتمت مساء الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة أشغال الدورة 31 للقمة العربية التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقد توجت أشغال القمة بالمصادقة على إعلان الجزائر الذي تم تلاوته من طرف المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير نزير العرباوي، والموافقة على عقد القمة 32 في السعودية. ومن أبرز ما قاله الرئيس الجزائري في كلمته الختامية قال: تلقيت رسالتين، الأولى من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والثانية من الرئيس الصيني شي جين بينغ يؤكدان تأييدهما لمخرجات القمة العربية للجزائر، وأشيد بالأراء والمبادرات الحكيمة التي تم التوافق عليها إزاء قمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وتشكل قمة الجزائر محطة هامة لتعزيز العمل العربي المشترك. وقال إن القرارات الطموحة التي اتخذناها تدفعنا إلى مضاعفة الجهود خلال رئاستنا للمجلس لتنفيذ ما اتفقنا عليه. وجاء في إعلان الجزائر الصادر عن الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية الذي اجتمع على مستوى القمة في الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع التالي: التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها والالتزام بالسلام العادل والشامل، التشديد على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، التأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، الإعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية، التأكيد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، دعم المساعي إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة والتشديد على ضرورة تجديد الهدنة، قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، الترحيب بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما في ذلك تشكيل الحكومة، تجديد التضامن مع لبنان للحفاظ على أمنه ودعم خطواته لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية، ونتطلع لقيام لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وانتخاب رئيس للبلاد، تجديد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار، دعم الجهود المتواصلة لتحقيق حل سياسي بين جيبوتي وإريتريا فيما يتعلق بالخلاف الحدودي وموضوع الأسرى الجيبوتيين، تثمين المقترحات البناءة التي تقدم بها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون والرامية إلى تفعيل دور جامعة الدول العربية في الوقاية من النزاعات وحلها وتكريس البعد الشعبي وتعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك، التأكيد على ضرورة بناء علاقات سليمة ومتوازنة بين المجموعة العربية والمجتمع الدولي بما فيه محيطها الإسلامي والإفريقي والأورو متوسطي، التأكيد على أهمية منتديات التعاون والشراكة التي تجمع جامعة الدول العربية بمختلف الشركاء الدوليين والإقليميين باعتبارها فضاءات هامة للتشاور السياسي ومد جسور التواصل وبناء شراكات متوازنة قائمة على الاحترام والنفع المتبادلين. وفي إعلان قمة الجزائر أيضا الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السلام عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية التي تضم كلا من الجزائر، مصر، الأردن، الإمارات العربية، العراق، السودان والأمين العام لجامعة الدول العربية، تثمين السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف أوبك زائد من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة، تثمين الدور الهام الذي تقوم به الدول العربية في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه البشرية على غرار التغيرات المناخية، والإشادة في هذا الصدد بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، دعمنا لجمهورية مصر العربية التي تستعد لاحتضان الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، مساندتنا لدولة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم. هذا وأعلنت السعودية مساء الأربعاء استضافة اجتماع القمة العربية المقبلة على مستوى القادة في دورتها 32. وقعت موريتانيا وإسبانيا ليلة الأربعاء الخميس اتفاقية أمنية تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية، وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين ونظيره الإسباني فرناندو مارلاسكا كوميز وقعا الاتفاقية في العاصمة نواكشوط، وهذه الاتفاقية ستمكن موريتانيا من الحصول على مساعدات لوجستية وتقنية في المجال الأمني وتعزيز التعاون بمجال التدريب وتبادل الخبرات الأمنية بما يدعم جهود موريتانيا لمكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب وغيرهما من أنواع الجريمة المنظمة. وبدأ وزير الداخلية الإسباني مساء الأربعاء زيارة لموريتانيا تستمر يومين يبحث خلالها مع مسؤولين قضايا التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. وفي العام 2003 أبرمت نواكشوط ومدريد اتفاقا أمنيا يقضي باستقبال موريتانيا مهاجرين غير نظاميين ممن تأكد عبورهم إلى إسبانيا انطلاقا من المياه الإقليمية الموريتانية، وموريتانيا معبر رئيسي للمهاجرين الأفارقة استحولت مدينة نوازيبو على ساحل المحيط الأطلسي خلال السنوات الأخيرة إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الراغبين في العبور إلى أوروبا، وأوقفت السلطات الموريتانية العام الماضي مئات من المهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا بحثا عن أوضاع معيشية أفضل في ظل حروب وأوضاع اقتصادية متردية للغاية في كثير من الدول الإفريقية. دعت واشنطن الأربعاء الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى احترام حقوق الأقليات في وقت يتجه فيه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إلى العودة إلى السلطة مع حلفاء من أقصى اليمين مثل إتمار بن غفير الذي يطمح ليكون وزيرا للأمن الوطني في الحكومة المقبلة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس. والأربعاء أظهر فرز 97% من أصوات المقترعين في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء فوز معسكر بنيامين نتنياهو ب 65 مقعدا في الكنيست من أصل 120، ما يمنحه أغلبية مريحة لتشكيل حكومة. ويوم الأحد صرح بن غفير أنه طلب من نتنياهو منحه حقيبة الأمن الداخلي حال تشكلت حكومة يمين، وقال إن خطته كوزير للأمن الداخلي تعتمد على 5 نقاط أساسية بما في ذلك تغيير قواعد إطلاق النار من الجنود وعناصر الشرطة، وأضاف أنه سيمنح ضباط وجنود الشرطة حصانة شخصية قانونية وسيعمل على توفير أسلحة شخصية للجنود بعد نهاية خدمتهم. وسبق أن دعا بن غفير إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتسبب في تصعيد الأوضاع بالقدس الشرقية عقب إقامته مكتبا برلمانيا في حي الشيخ جراح، كما قاد المستوطنين مرات عديدة لدى اقتحامهم المسجد الأقصى. قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الأربعاء إن واشنطن ستحث أعضاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إخراج إيران من عضويتها وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة لحكومة طهران على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني. وقالت هاريس في بيان تعتقد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة تنتهك حقوق النساء والفتيات بشكل ممنهج أن تلعب دورا في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة مكلفة بحماية تلك الحقوق. ويأتي سعي واشنطن لإخراج طهران من عضوية الهيئة تزامنا مع عقد الولايات المتحدة وألبانيا اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. من جانبها وصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عضوية إيران في الهيئة بأنها وصمة عار بشعة على مصداقية الهيئة. رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به روسيا للتحقيق في اتهامات تشير إلى تورط الولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. واتخذ المجلس قراره مساء الأربعاء بعد أسبوع من طلب روسيا التحقيق رسميا في هذه الاتهامات والتي تبرزها بشكل متكرر منذ بدء حربها في أوكرانيا. ورفض الطلب الروسي كل من فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، بينما نال تأييد كل من روسيا والصين. وفي سياق امتنع أعضاء العشر الآخرين غير الدائمين في المجلس عن التصويت. وكان مشروع القرار ينص على إنشاء لجنة مؤلفة من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي للتحقيق في الادعاءات ضد الولايات المتحدة وأوكرانيا فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية. من جهته أعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة بوليانسكي عن أسفه لقرار مجلس الأمن وقال في تصريحات إن الدول الغربية أظهرت بكل الطرق أن القانون لا يطبق عليها. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.